قائمة لا تحبه تشهد بعظمتهم. موسى اللي تربى في قصر فرعون يعني تعلم كأحد الأمراء أرقى التعليم. موسى ده ربنا ما أتمنوش على إنه يعمل له بيت، ما أتمنوش، قال له اسمع انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. خلي بالك أنا بحذرك، انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. طلع موسى فوق شاف كل حاجة، والوصف بتاع الخيمة مكتوب بطريقة في بعض الأحيان الإنسان بيحس إنها مملة من كل من كثر التكرار والكلام عن التفصيلات. وإحنا أخذنا بنعمة ربنا فترة طويلة تكلمنا عن المعاني الروحية في خيمة الاجتماع، النظام والرمز اللي في الخيمة في كل حتة في كل جزء صغير وكبير فيها بيشد الإنسان. إزاي ربنا حب يخلي رمز؟ كل ده كان بيعمل إشعاعات، البؤرة كلها بؤرة الأشعة بتتجمع في شخص المسيح. ولذا فإن بولس الرسول يسمي خيمة الاجتماع شبه السماويات وظلها. يعني شبه السماويات وظلها لأنها كانت تشبيها للصلة التي تربط السماء بالأرض أو تربط الإنسان بالله. إذا كان ده على الرمز، أما الحقيقة تبقى نساء إيه؟ الحقيقة هي كنيسة العهد الجديد. كان منظرها كئيب لأنها كانت من خارجها متغطية بجلود تخس وكباش، ويبدو زي ما قلنا وقتها ان التخس دي حيوانات بحرية اللي الجلد بتاعها جامد. كان لا منظر لها ولا جمال، جلود تخينة خشنة، لكن من الداخل كانت مزينة بمفاخر الحرير والاسمنجوني. اسمنجوني يبقى حاجة لونها لون السماوي، والكتان الابيض النقي والذهب والفضة والخشب المعطر. وكل ده اشارة الى ايه برضو؟ لان ده لازم نجد المعنى في الرمل، اشارة الى ان جوهر الكنيسة وروعتها وبهجتها لا تظهر من الخارج. اللي بره بره الكنيسة كده ما يعرفش جوه الكنيسة فيه ايه، انما اللي يدخل الكنيسة مش يدخل، يعيش فيها هو اللي يحس بجمالها. ولذلك كانت النبوة المرتل في المزمور كل مجد ابنة الملك من داخل، وهذه نبوة عن الكنيسة ايضا من جوه، مش مجرد الانسان يجي من بره يدخل، لا يعيش فيها من جوه. اللي بره يقول لك الناس دول بيعملوا ايه في الكنيسة، انا عارف القداس يقعد 3-4 ساعات وعمليني او زي مرة واحد بلموسي مسك معلم من معلمين الكنيسة قال له فضلت او على الكنيسة ما خربتوه، قال له ايه باسلوب تحكمي، قال الواحد لما يبقى ده الواحد بيبقى قدام ربنا زي الشحات كده بيتوسل، يفرض واحد عاوز ياخد مثلا رغيف عيش من واحد غلبان، عاوز ياخد رغيف عيش من واحد، يفضل يقول له اديني رغيف، ويفضل ينغم يقول له اديني رغيف عيش. طبعا الكلام ده فيه مغالطة كبيرة، ده ساعات لحن انتوا بتضحكوا ما تعرفوا بيتريقوا ازاي.
الله يسامحهم على اي حال، ده جهل، نوع من الجهل يعني، نحن لا نؤاخذ عليه. احيانا الالحان دي صدقوني بتنقل الواحد فوق. الرافعة اللي بترفع الانسان فوق احيانا بتبقى لحن، خصوصا اذا اللحن ده اتقال بروح. العبادة كلها في كنيستنا عبادة روحية، حتى القراية، قراية الرسائل، واحد يقرأ رسالة البولس، الكاثوليكون، الابراكسيس، في انسان الكلمة تطلع من فمه ميتة، لان هو نفسه ميت، وفي انسان الكلمة تطلع من فمه حية مجرد القراية. فكم وكم الالحان، الالحان اللي بتطرب الانسان، كلام جهل طبعا. الالحان بتاعت الكنيسة بتدخل تحت حقب يعني باب او بند اسمه الموسيقى، والموسيقى دي حاجة بتطرب النفس لدرجة يعني مثلا من الاراء المرجحة، وده كان رأي الدكتور طه حسين الله يرحمه، ان الشعر اسبق على الناس، والحاجات المنظومة اسبق على الناس، على النثر، الكتابة، الحاجة اللي فيها وزن وفيها نغم وحاجة بتطرب النفس البشرية. فالكنيسة يعني كانت خيمة الاجتماع رمزا لها، من الخارج ملهاش منظر، اللي يدخل هنا عاوز يستشهد جوه الكنيسة، يستشهد جوه الكنيسة، يحس ان هو كل حاجة ممكن يفديها بدمه. النقطة الثانية فيما يختص خيمة الاجتماع التي هي رمز لكنيسة العهد الجديد، كان اسمها يدل صراحة على حقيقتها. اسمها ايه؟ خيمة الاجتماع، حيث يجتمع الله مع شعبه. الله يقول كده في خروج 29 من 42 ل 45، يقول حيث اجتمع بكم لأكلمك هناك، يكلم موسى، واجتمع هناك ببني اسرائيل واكون لهم الها. وهكذا يتضح امامنا ان الكنيسة ليست هي مكان اجتماع المؤمنين مع بعضهم فقط، بل اجتماع الله بهم ووجودهم في حضرته. نفس الامر ده اعلن ليوحنا في سفر الرؤيا، في رؤيا 21 عدد 2 و3، يقول وانا يوحنا رأيت المدينة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. مسكن الله، عشان كده دلوقتي حنيجي للأسماء الأطلقت على الكنيسة هنشوف. وبعدين قبل ما أسيب الرمز اللي هو خيمة الاجتماع مع كنيسة العهد الجديد، لازم أقول على ملحوظة، لازم كانت إرادة الله في إقامة خيمة الاجتماع أن يسكن وسط شعبه، يسكن وسطهم. لكن الله كما نقرأ في كتابه المقدس لم يسبق أن أظهر هذه الرغبة أو أن قال، كانوا فيه رجال أبرار وصديقين كثيرين، لكن ما قالش أنه حيسكن معاه. فمثلا فلك نوح كان وسيلة لخلاص نوح وأسرته، كانوا 8 بتسمى أسرة الإيمان، لكن ربنا ما قالش أنه حيسكن معاهم. وكان الله في شركة خاصة مع بعض القديسين زي إبراهيم وأظهر ذاته لإبراهيم مرارا، وأحاطت عنايته بيعقوب وذريته، لكن لم يسكن مع أحد منهم رغم حبه لهم، لكنه سكن مع شعبه. امتى؟ امتى الشريعة بتاعت خيمة الاجتماع وأقامتها؟ بعد خروجهم من أرض مصر، بعد إتمام الفداء الرمزي. الفداء الرمزي كان عبارة عن إيه؟ ها؟ أيوة، عن عبارة عن خروف الفصح، ودم خروف الفصح الذي كان رمزا لفصح العهد الجديد ربنا يسوع المسيح. قبل ما نصطلح مع ربنا، قبل الدم، مفيش سكن، مفيش الله يسكن مع الناس، مع شعبه، مفيش. إنما بالدم وفاعلية الدم صلحنا مع الله بموت ابنه. ننتقل لنقطة ثانية قبل أن نتكلم عن بناء الكنيسة. لازم نعرف أسماء الكنيسة. الكنيسة ذكرت بأسماء كثيرة في العهد الجديد، وكل اسم من هذه الأسماء بيدل على معنى خاص وعمل خاص ورسالة خاصة. مثلا من ضمن الأسماء البيعة، وده اسم قديم، البيعة. الاسم ده جاي منين؟ أن الله ابتاع، يعني اشترى، اشترى الكنيسة بدمه. الكنيسة هنا يبقى المؤمنين. معلمنا بولس الرسول في خطاب وداعي هام تضمنه الإصحاح 20 يوجهه إلى كهنة وقصوص مدينة أفسس، يقول لهم احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. الكنيسة دي مش بتاع حد، دي كنيسة الله اقتناها بدمه، اشتراها. ودي تورينا قد ايه الكنيسة غالية على ربنا، غالية قوي. دم المسيح ما يروحش هدر، ما يروحش على الارض ابدا. بحسب تعبير بطرس الرسول ان احنا لم نشترى بذهب ولا بفضة من هذه الاشياء الباطلة التي تقلدناها من الاباء، بل بدم زكي كريم كما من حمل بلا عيب، دم يسوع المسيح المعلن من قبل انشاء العالم. بيع، الله اشترى الكنيسة، اشتراها من كل امة وقبيلة ولسان، ودفع الثمن، والثمن كان دمه الزكي. الزكي هنا يعني الطاهر بالزين او النقي، بدمه الزكي الكريم. اسم تاني من ضمن الاسماء، وده اسم معروف، بيت الله، بيت ربنا. معلمنا بولس الرسول يقول لتيموساوس تلميذه وكان اسقفا، يقول له ولكن ان كنت ابطئ فلكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. بيت الله. وانا بكلمكم دلوقتي في حكايات كثيرة عمالة تيجي في دماغي على كلمة بيت الله. وكانوا في يقعوا جدودنا في اضطهاد وتعب ويقرروا الصلاة والصوم يقولوا احنا نقعد في بيوتنا، احنا بيوتنا احسن من بيت ربنا، احنا هنروح في الكنيسة ونقول له احنا جينا لك في بيتك وقعنا في عرضك. كل المعاني دي كانت مادة لتحنن الله، بيت الله. الانسان يدخل في بيت اي حد كبير طبعا، لما يبقى واحد يعني كده بسيط يدخل بيت انسان عظيم يبقى خايف ماشي على طراطيف صوابعه، ما يخليش كعب الجزمة يجي الارض لا يقولوا عليه ده فلاح. بغاية الاحترام، حتى لو واحد مننا دلوقتي دخل كنيسة ناس اجانب برضه يبقى حريص جدا انه ما يحدث اي صوت او اي حاجة. انا عاوز اقول ان احنا حينما ندخل الى الكنيسة ونحس ان دي بيت ربنا، دي مش بيت حد، الوقار الاحترام. مرة احد الاباء القديسين المباركين اللي انتقل للسماء وكان كاهنا في قرية صغيرة جدا، عدد بيوت المسيحيين فيها يمكن 12 بيت، ورحت ازور هناك والكنيسة شامخة بالقباب، كنيسة جبارة. وبعدين قال لي شايف ابهاتنا كان ايه، بيت ربنا احسن من بيت اي واحد فيهم، ما بيوت مبنية بالطين الني بالطوب الني ولا ايه، والكنيسة شامخة. قال لي شايف ازاي، شايف اما كانوا يبنوا كنيسة بيت ربنا لازم يبقى احسن من احسن بيت فيهم. كانوا زمان الناس والشيء بالشيء يذكر يعملوا حاجة يمكن تاخد سنين طويلة، واحد نجار مثلا يفضل يشتغل في حجاب هيكل يقدمه للكنيسة هو وولاده طول عمره، ناس يشتغلوا حاجات ويقدموها للكنيسة الستات بايديهم تقدمة، فيش اعز من ربنا الواحد يقدم له بيت الله. اما تيجي تزينوا بيوتكم تزينوا بالبيوت بتاعتكم عشان تبقى حلوة ونظيفة، افتكروا ببيت ربنا، افتكروا ببيت ربنا. بيت ربنا اظن ما بقاش غلطان لو قلت انه لازم يبقى احسن من احسن بيت من بيوتكم ومن بيوتنا كلنا. الحاجات الرفيعة دي هي المعاني دي هي بيت الله. حاجة تانية، مثلا حد يجي يزعل من الكاهن، كاهن اي كنيسة من الكنائس، وبعدين عدو الخير يحاربه ما يدخلش الكنيسة عشان زعلان من ابونا. طب هو ده بيته، الكنيسة دي بيت ابونا، ده بيت ربنا، نقوله ده بيت ربنا. افرض انك انت زعلان من ابونا، انت ده بيت ربنا مش بيت ابونا. احنا لما بنيجي لكي نتقابل مع الله، زي ما انا اجي ازور واحد في بيته. وساعات برضه انتوا عارفين العادات، اما واحد يزور عند يزور حد لازم ياخد زيارة معاه، العوايد القديمة. ربنا بيقول لا تظهروا امامي فارعين، بيت ربنا بيت الكل بيت الله. من ضمن الاسماء التي تطلق على الكنيسة ايضا عروس المسيح. عروس المسيح، السيد المسيح فيما كان يتكلم عن يوحنا المعمدان يقول من له العروس فهو العريس، واما صديق العريس، ده كلام يوحنا المعمدان، اما صديق العريس الذي يقف ويسمع فيفرح. يوحنا كان صديق العريس، ده كلام يوحنا المعمدان. ويوحنا الرائي في سفر الرؤيا 21:9 يقول ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة وتكلم معي قائلا: هلم فأريك العروس امرأة الخروف. عروس كنيسة. ويقول: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها، وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس. لألا مفكر ان العروس دي حاجة تانية، كنيسة عروس. وبرضو المعنى ده يشدنا لمعاني، او اللفظ ده والتسمية دي تشدنا لمعاني تانية. اذا كانت الكنيسة عروس المسيح، طبعا المعاني اللي ممكن الانسان يغوص تحتها. شوفوا العريس بيحب العروسة بتاعته قد ايه. المهر اللي بيدفعه العريس، المسيح دفع المهر دمه، دمه محبة في هذه العروس. العريس بيغير على العروسة بتاعته، يغير لو هي كده يعني ما اظهرتش شعور ناحيته، يغير لو لقاها بتبص لغيره وبترتبط بغيره، ده يفك الخطوبة خالص. عشان كده قد ايه احنا بنهين ربنا اما نبقى احنا مخطوبين ليه. بحسب تعبير القديس بولس بيقول: خطبتكم لرجل واحد، كلكم خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. مخطوبين للمسيح كلنا، كلنا المتجوزين واللي مش متجوزين، الرجالة والستات والبنات والشبان، كلنا عروس المسيح. وعروس المسيح انتوا عارفين الواحد لما يخطب واحدة ويكون بيحبها ان شاء الله يكون شكلها ايه، انما هو بيحبها يقولون اللي يقولون فيها، يطلعوا القطط الفصة فيها، هو برضو بيحبها. وده اللي بيقولوا في نشيد الاناشيد عن العروس اللي هي الكنيسة او النفس البشرية. ما هو العروس في نشيد الانشاد تيجي كرمز للنفس البشرية وكرمز للكنيسة، تقول انا سوداء وايه وجميلة، سوداء وجميلة. هو ربنا بيحبنا لان كل واحد مننا ابن لله، صوروا الام او الاب يحبوا الطفل ابنهم قد ايه مهما يكون شكله. وساعات الواحد يشوف منظر، سامحوني في التعبير، يعني الجماعة البسطة، ويبقى الطفل يعني والدبان على وشه وعمالة مسكين وعمالين يحضنوه ويبسوه ابنهم، البنوة، البنوة. الله بيحبنا محبة عظيمة جدا. وبولس الرسول في الإصحاح الثامن من رسالة الرومية يقول: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. عروس، والعروسة لازم تتزين، بس هنا العروسة لازم تتزين بالحاجات الروحية. يدخلنا إلى يدخلنا إلى الملك عذارى في إثرها، يدخلنا إلى الملك عذارى في إثرها النفوس. كل نفس عذراء يعني مش متجوزة. الزواج هنا يشير إلى الزواج بالعالميات، لأن الزواج بيخلي الاثنين اللي بيتجوزوا جسد واحد. والإنسان حينما يتزوج العالم يصير هو والعالم شيئا واحدا. ولذلك ففي العهد القديم التعبير ده مستخدم مرارا، وهو ان الشعب لما كان يعبد الاوثان كان ربنا يقول: شعبي زنى وراء آلهة اخرى. زنى، زنى، خطيئة، زنى روحية. لان زي ما عبر بولس الرسول يقول المراه تعتبر زانيه ان صارت لرجل اخر غير زوجها. واحنا اما نبقى لاله اخر غير هذا الاله اللي خطبنا وحبنا نحن نبقى في حاله علاقه زنا روحي بالنسبه لله. اسم ثاني من اسماء الكنيسه رعيه الله، رعيه. معلمنا بطرس يكتب في رسالته للكهنه بطرس الاولى 5:2 يقول ارعوا رعيه الله التي بينكم لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط. رعيه الله لان الله هو اللي بيرعاهم. المسيح قال انا هو الراعي الصالح اعرف خرافي وادعوها باسمائها. الواحد بيتلخبط اما يبقى في ناس كتير ما يعرفهمش، ولو ان دي خطيه، انما ربنا مش ممكن الغير المحدود المعرفه والعلم عارف كل واحد مننا. ده مش عارف كل واحد مننا، ده بيقول حتى شعور رؤوسكم كلها محصاة. كل شعر الواحد يسرح شعره ويطلع في المشط، ولا يروح عند الحلاق ولا الكوافير أسقص شعر كل واحدة، ولا واحدة من دول تسقط إلا بإذن أبيك. اوعوا تشكوا في حرف. بيقول السماء والأرض تزولان، يعني زوال السماء والأرض أسهل وأيسر، لكن حرف كلمة من كلامي لا يزول حتى يكون الكل. رعية، رعية الله. الواحد لما يحس ان ربنا هو اللي بيرعاه مش حد تاني، هو اللي بيرعاه. تسمية اخرى كنيسة الله، وزي ما قال لخصوص افسس احترزوا اذن لانفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. كنيسة الله. ومعلمنا بولس الرسول يوجه الرسالة الثانية بتاعته لكورنثوس يقول الى كنيسة الله التي في كورنثوس، كورنثوس الثانية 1:1. ومعلمنا بولس الرسول في الرسالة الغلطية 1:13 وبيستعرض بيقول لهم على قصة حياته، يقول فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلف أو أخرب. كنيسة الله، وكنيسة الله دي هي تدينا طمأنينة، بتاعته، حاجة بتاعته، حاجة بتاعته ما نخافش عليها أبدا. كنيسة ربنا دي حاجته بقى هو يحافظ عليها. أبواب الجحيم لن تقوى عليها. تطلع ايه أبواب الجحيم دي؟ تطلع كل حاجة وحشة. وفي رسالته الأولى للتسالونيكي 2:14 يقول معلمنا بولس الرسول وهو يوجه كلامه إلى التسالونيكيين أهل التسالونيكي يقولون فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي في المسيح يسوع. ثم تسمى الكنيسة أيضا هيكل الله، ولو ان الهيكل ده جزء من الكنيسة. معلمنا بولس الرسول في الرسالة الثانية لكورنثوس 6:14-16 يقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لانه اية خلطة للبر والاسم، اية شركة للنور مع الظلمة، واية موافقة لهيكل الله مع الاوثان، فانكم انتم هيكل الله الحي. كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. تسمية أخيرة أقولها، دي مش كل التسميات، تسمية أخيرة أذكرها، أن الكنيسة تسمى كنيسة المسيح، كنائس المسيح، وده اللي بيقوله معلمنا بولس الرسول في الرسالة الرومية إصحاح 16 عدد 16 إصحاح الأخير، يقول لأهل رومية: كنائس المسيح تسلم عليكم. وطبعا ده أمر يعني طبيعي، أنه طالما أن المسيح سفك دمه من أجل عروسه الكنيسة فلا غضابة، بل أمر طبيعي أن الكنيسة تسمى كنيسة المسيح بتاعته. طيب إذا حبينا أن احنا ندخل في موضوع بنى الكنيسة، طبعا بعض الناس يقولوا هاتونا في الإنجيل في العهد الجديد إن الكنائس كانت بتبني بالطريقة دي. ربما أشرت أنا إلى هذا قبل ذلك. سفر أعمال الرسل الذي يحدثنا عن الكنيسة الأولى، كنيسة الرسل، يذكر أن المسيحيين المؤمنين الأولين كانوا يجتمعوا إما في الهيكل اليهودي أو يجتمعوا في البيوت بقصد الصلاة. في أعمال 2 على 46 و47 يقول: وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل، هيكل هنا اللي هو هيكل سليمان هيكل اليهود، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، ولئلا يظن أحد ظنا آخر. بعدها على طول يقول: وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. كانوا بيصلوا. وعندنا الحادث بتاع المقعد اللي بنقرأ عنه في إصحاح الثالث من سفر الأعمال، المقعد الراجل المكسح اللي كان بقاله أكثر من 40 سنة يحمل ويوضع عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل، يسأل الداخلين صدقة. كان بطرس ويوحنا كانا صاعدين إلى الهيكل في وقت صلاة الساعة 9. وفي مرة ألقى كهنة اليهود القبض على الرسل وجلدوهم. وبعدها نقرأ العبارة دي، يقول: وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. طبعا دخولهم الهيكل كان للتعبد فضلا عن عمل التبشير باسم المسيح، ده في أعمال 5:42. ويذكر القديس لوقا في آخر إنجيل 24:53 عن الرسل أنهم كانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله، لئلا يظن أن دخولهم كان لمجرد التبشير. وما غرابة في ذلك، فلقد سلك الرسل والمؤمنون الأوائل نفس مسلك المسيح له المجد. في مرقس 14 عدد 48 و49، لما راحوا الدهماء وقبضوا على المسيح قال لهم: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم ولم تمسكوه. مسألة الدخول للهيكل دي كانت مسألة طبيعية. هنا لازم نفهم حاجة، لازم نفهم أن اليهود لو أنهم آمنوا جميعهم بالمسيح لأن المسيح جاء إليهم أولا إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. لو إنهم قبلوا المسيح ربا وفاديا ومسيحا ومخلصا كان الهيكل اليهودي بتاع سليمان كان تحول إلى كنيسة للعهد الجديد بعد إحداث بعض التغييرات التي تتناسب مع الإيمان المسيحي ومفهوم العبادة المسيحية. السيد المسيح أما أسلم روحه في يدي الآب على الصليب في وقت الساعة التاسعة يقول انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل، ما طرش الهيكل كله، انما الحاجه اللي حصل فيها تصدع الحجاب، لان الحجاب ده كان رمل هيكل العهد القديم او خيمه الاجتماع، لان خيمه الاجتماع هي الهيكل، بس كانت الخيمه طول ما هم بيرتحلوا في البريه قعدوا 40 سنه من وقت ما خرجوا من مصر لغايه اما دخلوا ارض كنعان فلسطين، عمالين ماشيين كل شويه يفكوا الخيمه ويركبوها، يفكوا الخيمة ويرتحلوا ويركبوها. لما دخلوا واستقروا بنوا بنا الخيمة بكل ما فيها، تحولت إلى بناء ثابت هو الهيكل. فكانت كان الخيمة أو الهيكل كان مقسم إلى ثلاث أقسام، وكان يمتد الهيكل من الغرب إلى الشرق. أقصى الغرب كده بقى الشرق، يعني أقصى الغرب كان بيبقى قدس الأقداس، يلي القسم الثالث الدار الخارجية، كان بين قدس الأقداس وبين القدس كان هو في حجاب، كان قدس الأقداس في تابوت العهد ومشتبلاته، وكان قدس الأقداس غير مصرح لأحد أن يدخله إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في كل سنة يوم عيد الكفارة، وما يدخل ويفضل صاحي طول الليل كانوا يربطوا رجليه بأشرطة من الكتان عشان لو مات جوه حد يقدر يدخل يطلعه يسحبوه من رجليه. شوفوا إلى أي درجة الحرص. قدس الأقداس كان رمزا للسماء، هذا الأمر واضح أما نقرأ الرسالة بولس الرسول إلى العبرانيين، السماء كانت مقفولة حدش يقدر، ما فيش دخول ليها. غير رئيس الكهنة اليهودي يدخل مرة واحدة، والمسيح أتى رئيس كهنة للخيرات العتيدة. وبولس الرسول قعد يعقد مقارنة كبيرة بين الكهنوت اللاوي بتاع اليهود وبين كهنوت ملكي صادق وكهنوت العهد الجديد. دخل رئيس الكهنة بتاعنا فوجد فداء أبديا، دخل إلى الأقداس الطريق للسماء بقى مفتوح خلاص بواسطة رئيس الكهنة شفيعنا الحقيقي والأوحد. فلا غرابة إذا رأينا الرسل والمؤمنين الأوائل يدخلوا للهيكل. كان سيظل زي ما قلت لكم الهيكل مع إحداث التغييرات التي تتناسب مع إيمان العهد الجديد. وهذا الكلام بقوله لألا يظن أحد أن الممكن الكنائس تتبني بأي طريقة. طبعا الاستثناء ده ما يعتبرش قاعدة، وإحنا في القرى بنعمل مذبح في أي بيت في أي أوضة وبنصلي، ده ما يعتبرش، ده يعتبر وضع خاص مش وضع دائم. إنما حينما تبنى الكنيسة فينبغي أن تبنى بنظام معين سوف نتكلم عنه. إلى جانب الهيكل كانوا يصلون أيضا في البيوت، ولقد تأسست كنيسة العهد الجديد يوم 50 يوم عيد العنصرة في بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، في بيت ماري أم ماري مرقس كاروز بتاعنا. وكان أعضاء الكنيسة الموسرون الأغنية المتريشين من أمثال مريم في أورشليم، وكارنيليوس قائد المائة في قيصرية، وليديا في فيليبي، وياسون في تسالونيكي، ويسطس في كورنثوس، وبريسكيلا في أفسس، وفليمون في كولوسي. هؤلاء الموسرون قد فتحوا بيوتهم بفرح لاجتماعات العبادة المسيحية. في نقطة هنا بقى أنا لازم ألفت النظر إليه، وهو أن اجتماع المؤمنين ككنيسة في مكان واحد فقط هو أمر في غاية الأهمية. مؤمنين لازم كلهم في حتة واحدة. الكلام ده معناه إيه؟ طبعا إحنا عندنا هنا كنائس، عندنا ربنا يزيد ويبارك 6 كنائس لطنطا، ده لأن الكنائس ما بتتسعش والمدينة متسعة. إنما أنا بقول على الاجتماعات الانفصالية اللي تنفصل من جسم الكنيسة. لم يكن مسموحا بإقامة هذه الاجتماعات الانفصالية. معلمنا بولس الرسول يحذر من هذه أمثال هذه الاجتماعات، ويشير إليها في الرسالة الأولى لكورنثوس أصحاح 11 من 17 ل 22. المدن الكبيرة مثلا زي روميا قسم المؤمنون أنفسهم إلى عدة اجتماعات تجتمع في بيوت خاصة في كذا كنيسة. لكن أما يجي الرسول يوجه كلامه في الرسالة يوجه إلى كنيسة روميا، كل دول كنيسة. إنما عملية الانفصال عملية خارجة عن جسم الكنيسة. عندنا شهادة قوية جدا من واحد من تلاميذ الرسل اسمه أغناطيوس الأنطاكي الشهيد الذي استشهد في سنة 107 ميلادية. الرجل ده وهو في طريقه إلى روما ليلقى للوحوش كتب عدة رسائل هامة ما زالت بين أيدينا حتى الآن. يقول إيه؟ كلام لي في رسالة وجهها إلى كنيسة أفسس، يقول لهم من قام خارج المقدس حرم نفسه خبز الله، وإن كان لصلاة 2 معا قوة فاعلة فصلاة الأسقف والكنيسة أقوى وأفعل. من لا يحضر اجتماع الإخوة فهو متكبر وقد حكم على نفسه، لأنه مكتوب أن الله يقاوم المستكبرين. وفي رسالة تانية إلى كنيسة فيلادلفيا يقول لهم يا أبناء النور الحقيقي اهربوا من الانقسامات والتعاليم الفاسدة، لا يكن لهؤلاء مكان في وحدتكم، احترزوا من هذه النبتات السامة التي لا يعتني بها يسوع المسيح لأنها ليست من زرع الآب، لا تشتركوا إلا في أفخارستيا واحدة مائدة واحدة للتناول، فإنه ليس لربنا سوى جسد واحد وكأس واحد توحدنا بدمه ومذبح واحد وأسقف واحد مع لفيف من الشمامس. ده الكلام ده كان في الفترة المبكرة جداً لكن ما أن استقرت الكنيسة زي ما قلت أنا قبل كده وزال عهد الاضطهاد وتنفست الكنيسة الصعداء حتى بدأت تطلع من تحت الأرض لفوق الأرض، كانوا بيعبدوا في الكهوف وفي السراديب وفي بعض الأماكن خفية، ابتدوا يطلعوا فوق وبدأت تظهر الطرز المعمارية في بناء الكنائس. أول حاجة في بناء الكنيسة أنها تبنى مستطيلة، تتجه من الشرق إلى الغرب. أما كونها مستطيلة فهي مثال السفينة، عندنا كتاب قديم جدا هو كتاب الدسقولية أو تعاليم الرسل، وهو أول كتاب يحدثنا بالتفصيل عن أنظمة الكنيسة وطريقة بنائها. الموضوع ده تناولته الدسقولية، هي تعاليم الرسل، في الباب العاشر والباب 35. كتاب الدسقولية بإقرار العلماء الذين فحصوه يرجع للقرن الثالث الميلادي. أما ليه بيسمى تعاليم الرسل؟ فلأن هذه التعاليم ظلت شفوية يتناقلونها، أو ظلت في بعض الشذرات والكتيبات إلى أن جمعت في هذا الكتاب في القرن الثالث الميلادي. الكتاب ده موجود عندنا مخطوط كتير منه في المكتبات بتاعتنا، وهو مطبوع، والجزء المطبوع عندنا ده أحد الأبواب في الكتاب الأصلي اسمه Constitutions of the Holy Apostles. الكتاب ده مازال موجود عندنا في مجموعة تضم 10 مجلدات، اللي يعني في الثلاث قرون الأولانيين. في كتاب الدسقولية، وهو هذا الكتاب القديم اللي بيرجع طبعا إلى اللي فيه إلى ما قبل القرن الثالث، يقول إن الكنيسة تبنى مستطيلة لأنها مثال السفينة، هي سفينة نجاة المسيحيين. الكنيسة بتشبه بالسفينة في بحر هذا العالم المضطرب الصاخب التي تتجه إلى ميناء الخلاص، هي بتشبه بالفلك بتاع نوح، كل اللي بره الفلك هلكوا، والذين خلصوا هم 8 أنفس نوح والوياه في السفينة. ولذا فإن الكنيسة تعلم أنه لا خلاص خارج الكنيسة، لا خلاص خارج الكنيسة. الكنيسة يا أحبائي هي باب السماء، زي ما قال يعقوب بعد ما شاف الرؤية حينما كان هاربا من وجه أخيه عيسو، وشاف الرؤية سلم منصوب من الأرض للسماء وملائكة طالعين ونازلين عليه، وقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا هو باب السماء. ولذا سمى المكان ده بيت إيل، يعني بيت الله باللغة العبرية، باب السماء. ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا هو باب السماء، الباب. والمسيح بيقول الذي لا يدخل من الباب بل يريد أن يطلع من موضع آخر فذاك إيه؟ سارق ولص، حرامي، منفعش حرامي طبعا. فلا خلاص خارج الكنيسة. وحينما نقول الكنيسة نقول الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة، هي كنيسة واحدة وليست كنائس متعددة. كأنهم يدخلون في عهد الله الخلاصي، لأن الناس اللي كانوا في فلك نوح نجوا من غضب الله، والرب يسوع هو ربان هذه السفينة،
الذي يقودها بمن فيها الى الارض الجديدة التي الذي يسكن فيها البر. اما المسيح بيقول توبة للودعاء لانهم يرثون الارض، مش الارض دي، لا، ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. المسيح قائد هذه السفينة وراعي هذه السفينة وربان هذه السفينة وحامي هذه السفينة، يقودها الى الارض الجديدة التي يسكن فيها البر. الوضع ده يخلينا نحس ان احنا مسافرين، كلنا مسافرين، كلنا مسافرين، ليس لنا هنا مدينة باقية، مسافرين. انا اخترت اما اخترت السلسلة دي ان احنا نتكلم فيها لانها واقع حي بيتعلق بحياتنا. كنيسة، محدش ما بيشوفش كنيسة، انما عاوزين اما كل حاجة عنا تصطدم بيها في الكنيسة يبقى عندنا فهم روحي ليها. وقد تأثرت مباني الكنائس في العصور المختلفة بروح الفن السائد في ذلك الوقت. ابتداء من القرن الرابع تأثرت معظم الكنائس بطرازين من طرز البناء المعماري. طراز اسمه الطراز البازيليكي، وده عبارة عن جملون يغطي الكنيسة بجملون. وهذا الطراز البازيليكي متأثر بالفن الروماني. الطراز الآخر هو الطراز البيزنطي، وكلمة بيزنطي نسبة إلى مدينة بيزنطة، ومدينة بيزنطة هي مدينة القسطنطينية التي سميت تيمنا باسم الملك قسطنطين، أول ملك مسيحي. ومدينة القسطنطينية هي مدينة اسطنبول الحالية. والملك قسطنطين أقام حاضرة ملكه في بيزنطة اللي هي سموها القسطنطينية، بنيت مدينة على اسم قسطنطين وصارت حاضرة الدولة الرومانية الشرقية. والطراز البيزنطي يتميز بالقباب أبط، وتكون الكنيسة فيه عادة مصممة على شكل صليب. وهناك بعض الكنائس التي تجمع بين الطرازين، البازيليكي اللي فيه جملون والبيزنطي اللي فيه القباب. من الخارج يقابلنا في الكنيسة المنارة بتاعتها، المنارة، منارة الكنيسة اللي فيها الجرس، والمنارة دي تشير إلى صاري السفينة، صاري اللي فيه القلعة، وهي تشير أيضا إلى المنارة أو الفنار التي تهدي السفن في البحر. الواحد يبص كده للمنارة وفيها الصليب، وكأن ده زي الفنار أو المنارة، المنار اللي بيبقى في المواني بيرشد السفن. يعني الكنيسة بتقول لك تعالى خلي الاتجاه بتاعك علي. والأجراس وجدت لدعوة المؤمنين، لدعوة المؤمنين للصلاة، لدعوة المؤمنين للصلاة. والصليب المرتفع فوق المنارة إنما يشير إلى علم الخلاص، فالصليب عندنا نحن المخلصين هو قوة الله. في العهد القديم ربنا أمر موسى أن يستخدم الأبواق اللي مصنوعة من الفضة لمنادات الجماعة. من الخارج الكنيسة لها ثلاث أبواب. الكنيسة دي مبنية مظبوط. باب من غرب، وباب من بحري، وباب من ابن، وده بيمثل شكل صليب مع الهيكل. ليها ثلاث ابواب، مثال الثالوث الاقصر. نحن كمسيحيين ما بقيناش مسيحيين الا اما تعمدنا على اسم الثالوث الاقصر. اذهبوا الى جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وطبعا الباب الرئيسي هو الباب الغربي لكي يتجه الداخل منه مباشرة الى الهيكل. ليه في اكثر من باب؟ عشان ما بقاش في زحمة؟ لا، ده ليها معنى اخر. ابواب الكنيسة من كل ناحية، لان كل ناحية فيها باب ما عدا الناحية بتاع الهيكل ما ينفعش فيها باب. كل ناحية ثلاث نواحي دول فيها باب، وتشير هذه الابواب في كل جهة من الجهات الأصلية تشير إلى ارتياح الله، وإلى أن قلب الله مفتوح وكنيسة الله مفتوحة لكي تقبل الجميع من كل حتة، لأن دي بتشير إلى الجهات الأصلية من كل أمة ولسان وشعب. الجميع مدعوون الى الحظيرة التي هي الكنيسة. اللي يجي من ناحية واللي يجي من ناحية، يعني مش يجي من ناحية يعني من شارع سليمان، لا، اللي يجي هنا من الشمال واللي يجي هنا من الجنوب واللي يجي هنا من جهة غرب، كل العالم كله. اذهبوا الى العالم اجمع. ما هو اما نقول على كنيسة، مش الكنيسة بتاعت ابو الندى، الكنيسة بتاع المسيح في اي مكان تدعو الجميع الى الايمان والى التوبه والى قبول الخلاص. زمان كانت المعموديه ما تبقاش جوه كده، المعموديه كانت تبقى في الركن الغربي البحري كده، واما انها تبقى في اخر الكنيسه او في حجره متصله بالكنيسه يعني، او في مكان منفصل عن الكنيسه في الناحيه دي، بحيث ان اللي يبقى داخل تبقى المعمودية على ايه؟ شماله. افرضوا انا داخل والمعمودية الناحية تبقى على شمالي، لان الانسان من المعمودية بالمعمودية بينتقل من الشمال الى اليمين، واليمين هي الناحية المفضلة. المسيح يقول انه جمع الخراف عن يمينه، يشير الى الابرار، والجداء عن يساره. لم يكن مسموحا للانسان اللي ما يتعمدش ان يدخل الكنيسة، غير مسموح. ودي النقطة دي غالبا مش هقدر اتكلم عليها النهاردة، انا اتكلم المرة الجاية ان احب الرب وكان لنا عمر وعشنا. الانسان قبل العماد يبقى من اهل اليسار، مش اهل اليسار يعني الغنى، لا، يعني من بتوع الشمال. والمعمودية عبارة عن جرم اما من الحجر او الرخام، حاجة صلبة جدا، وهي بذلك تشير الى الايمان، والايمان يشار اليه بالصخر لصلابته. يتبقى الحاجة اللي خارج الكنيسة برضه اقولها النهاردة، بيت القربان. بيت القربان كان يبقى في الناحية دي في مبنى منفصل عن الكنيسة، الناحية الشرقية الإبلية، مش كده؟ الشرقية الإبلية في مبنى منفصل عن الكنيسة، وكان يسمى بيت لحم، لأن كلمة بيت لحم باللغة العبرية معناها بيت الخبز، ودي ناحية نبوية، لأنه في بيت لحم ولد المسيح الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة للعالم. بيت القربان يبقى كده. اما بقى الأربنية شغلانة القربان دي هي شغلانة كبيرة، كل خدام اللي يخدموا في الكنيسة ينبغي ان يكونوا قديسين من الفراش للبطرك، يعني كل واحد بيخدم بحسب الموهبة اللي عنده، انما شرط مشترك فيهم كلهم
هو شرط القداس. القربان لما بيتعمل لازم يتقال المزامير، كانوا زمان بيبقوا حافظين مزامير غيبي، طول ما هو بيعجن بيقرف القربان يخبزه بيردد المزامير. انا مش عارف بقى بيتعمل كده ولا متعملش. ولذلك لو في شبان حلوين كده يتعلموا اداء القربان لحسن نقوله يزعل، مش هياخدوا الصنعة منه. اما كنت في امريكا ويعني احد اباء الكهنة ما كان بيعمل القربان يعمله بنفسه، طول ما واقف عمال يقول المزامير، يقول المزامير كلها، حافظ المزامير عمال يقول. هو بيعمل الواحد القربان لازم المزامير فيها نبوات، لان ده هيبقى الحمل، هيبقى جسد المسيح، والمزامير فيها نبوات. وكل شيء يقدس بكلمة الله والصلاة. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة. احنا لسه ما دخلناش الكنيسة، احنا دلوقتي غاية دلوقتي مع الأولى، واقفين عند الأولى في بيت القربان أو في بيت لحم. وإن أحب الرب وعشنا نتكلم على مشتملات الكنيسة والكنوز الموجودة فيها. المفهوم الروحي لبناء الكنيسة وبعض مشتملاتها. وقد تكلمنا عن بعض المعاني، وتكلمنا عن بناء الكنيسة كبناء، لكننا لم ندخل بعد إلى داخل الكنيسة. كان هيكل العهد القديم يتجه جهة الغرب، قدس أقداس العهد القديم كان ناحية الغرب، لكننا في كنيسة العهد الجديد نتجه في الصلاة نحو الشرق، ولسنا من البلاهة والجهل حتى نحصر الله في جهة معينة. يعني اما بنتجه في الصلاة ناحية الشرق مش معنى كده ان احنا بنقول ان ربنا في الشرق بس، لا. اظن الطفل الصغير يستطيع ان يجيب وان يقول ان الله موجود في كل مكان. وتأكيدا لهذا المعنى، فإن كنيستنا أيضا التي تتجه إلى الشرق سواء في بناء الكنائس أو في صلواتها، فإنه في يوم جمعة الصلبوت ساعة المطنيات، عارفين نضرب 100 مطنية كرياليسون في كل جهة من الجهات الأربع. ولماذا في يوم جمعة الصلبوت بالذات؟ لكي ما تشعرنا الكنيسة أن هذا المسيح الذي مات والذي نحتفل بذكرى موته في هذا اليوم إنما هو حي ومالئ كل الجهات، الشرق والغرب والشمال والجنوب، وأنما نتجه إليه في هذه الجهات الأربع طالبين رحمته بقولنا كرياليسون يا رب ارحم. فهو مالئ الكل بلاهوته، لكن الكنيسة منذ عصرها المبكر من عصر الرسل بالذات رتبت الاتجاه نحو الشرق في الصلاة لمعان كثيرة.
لكننا نذكر بعضها باختصار لأننا أمامنا عمل كثير في هذا اليوم. هناك محصول ضخم وكلام كثير عن الجزء ده متبقي من المحاضرة الماضية. أولا بحسب تحديدات الكتاب المقدس في سفر التكوين، فإن الفردوس الذي طرد منه آدم كان في جهة الشرق، وكأننا باتجاهنا في الصلاة نحو الشرق نتطلع إلى المكان الذي طردنا منه ونفينا عنه. مشاعر، إنما أنا ما بقول إن إحنا الحاجات دي حبذا، بل إنه يجب ونحن نمارس مثل هذا الطقس الاتجاه للشرق نتذكر كل هذه النقط، إن إحنا لينا حنين للسماء، لينا حنين للمكان اللي إحنا طردنا منه. النقطة الثانية التي تدعونا أو التي جعلت الكنيسة تتجه للشرق، لأن المسيح في مجيئه الثاني سيأتي من المشارق، وقد صعد أيضا متجها نحو الشرق كما يعلم تقليد الكنيسة. صعد وهو متجه للشرق وسيجيء من جهة الشرق. والكنيسة إذا قرأتم رسائل الرسل كانت تعيش ملتهبة في انتظار مجيء مخلص. عبارة الوقت قريب تتكرر في كلام الرسول بولس، الرب قريب. كل المعاني دي خلت الكنيسة عاشت على رجاء أن مجيء المخلص قريب، مستنيينه. حتى أن آخر كلمتين أو آخر كلمات ختم بها الكتاب المقدس كله التي ختم بها القديس يوحنا سفر الرؤيا، أمين تعالى أيها الرب يسوع، احنا مستنيينك تعالى. وهو قال كده، أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت المكان آتي وآخذكم، حيث أكون أنا هناك تكونون أنتم أيضا معي. شعور جميل، شعور جميل حينما نتذكر مجيء المسيح، ان احنا منتظرينه، ده احنا عايشين عشان على هذا الرجاء. نقطة ثالثة هي ان المسيح نور العالم، بل هو شمس البر والشفاء في اجنحتها، ونحن بتطلعنا الى جهة الشرق انما نتطلع الى مصدر النور المادي. طلع المسيح، اذا كانت الشمس الهيولية بتشرق من الشمس، فنحن نتطلع الى هذه الجهة حيث يشرق لنا شمس البر والشفاء في اجنحتها. كما انه بحسب التقليد وبحسب ما جاء في الكتب المقدسة أن النجم الذي قاد المجوس إلى بيت لحم لأننا رأينا نجمه في المشرق. وثمت نقطة أخرى وهي لكي نتميز عن اليهود الذين كانوا يتجهون بهيكلهم نحو ناحية الغرب. وهناك تقليد قديم يقول أن الرب يسوع لما علق على الصليب كان متجها بوجهه ناحية الغرب، كان متجها بوجهه ناحية الغرب، لذا وجب التطلع إلى الشرق نحوه. يعني افرضوا أنا وشي ناحية الغرب، يبقى انتم ما تحبوا تبصوا الوش تبصوا ناحية الشرق. قد اضاء علينا نور وجهك يا رب. زي ما بيقول مرتل: جعلت سرورا في اعظم من سرورهم. بنورك يا رب نعاين النور. ودي هي حكمة الكنيسة من وضع الصليب تملي فوق حجاب الهيكل. أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح وإياه مصلوبا. الرسالة الغلطية لكي يكون دائما أمام أنظار الشعب المصلي. فليس عبثا حينما نعلم وتعلم الكنيسة أننا نتجه جهة الشرق في الصلاة، بس بشرط أن احنا نتذكر هذه المعاني. إذا دخلنا إلى الكنيسة، وأما أكلمكم عن الكنيسة سأكلمكم عن الكنيسة قديما، مش الكنيسة اللي احنا فيها دي، لأنه حدث بعض التعديل اقتضته الظروف التي مرت بها الكنيسة. الكنيسة منذ عصرها المبكر، يعني من القرن الرابع تقريبا أو قبله، كانت الكنيسة مقسمة إلى أقسام. الهيكل، وده بمثابة قدس الأقداس، ولا يجوز أن يدخله أحد إلا الكاهن أو الكهنة الذين يخدمون الذبيحة، والشمامسة الذين يخدمون الذبيحة، وبصفة استثنائية سمح للملك المسيحي الأرثوذكسي أن يدخل إلى الهيكل. الملك الأرثوذكسي، وكلمة الملك الأرثوذكسي أطلقت على الملك تأودوسيوس الصغير الذي عاش في أو ملك في النصف الأول من القرن الخامس، كتعبير عن احتضانه للكنيسة، وكان ملكا تقيا. دون المصرح ليهم بدخول الهيكل، ولذا لا يجوز ان حد يتناول الهيكل. الهيكل ده قدس الاقداس، كان في العهد القديم ما بيدخلوش الا رئيس الكهنه مره واحده في السنه، لكن الان الخدام، وزي ما قلت لكم بصفه استثنائيه الملك اذا كان مسيحيا ارثوذكسيا. في الناحيه الشرقيه من الهيكل بنلاقي الحته دي، الحمية دي الشرقية دي التي تشير إلى حضن الآب. وكل ما كانت الشرقية كده واسعة، كل ما أعطت انطباعا بأن حضن الآب إنما هو متسع للجميع، حيث يجد الإنسان فيه الراحة. إذا كان يوحنا امتاز عن التلاميذ بأنه اتكأ على صدر يسوع، لأنه كان التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ده حضن الآب، وكأن الله يجلس بمجد يملأ بمجده هذا الهيكل. ولذلك الصورة اللي ترسم في الشرقية دي اللي في حضن الآب، المسيح جالس على العرش ممجد. يفصل الهيكل عن صحن الكنيسة ما يسمى بحجاب الهيكل. وحجاب الهيكل، ولو إن كان بياخد نفس التسمية اللي كانت موجودة في هيكل العهد القديم، لكن لا علاقة له به. فحجاب الهيكل، الحجاب في العهد القديم كان يفصل بين القدس وقدس الأقداس، وهو ده انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل، لأن حجاب الهيكل قدس الأقداس في العهد القديم كان رمزا للسماء المقفولة، ورئيس الكهنة الذي كان يدخل في يوم الكفارة وبدم ذبيحة الكفارة لينضحوا على تابوت العهد، إنما ده كان يرمز إلى شخص الرب يسوع رئيس كهنة الخيرات العتيدة الذي تكلم عنه معلمنا بولس طويلا وكثيرا في رسالته إلى العبرانيين. خلاص انتهى، انتهى، السماء اتفتحت، الطريق للسماء بقى مفتوح خلاص بموت المسيح الكفاري على الصليب، صار الطريق إلى السماء مفتوحا. أمال الحجاب ده قاعد ليه؟ الحقيقة الحجاب ده هو الكلمة اليوناني بتاعته معناها حامل الإيقونات، حامل الإيقونات، لا علاقة له بحجاب العهد القديم الذي كان يفصل بين القدس وقدس الأقداس. وقد استحسنت الكنيسة أن يستمر هذا الحجاب، طبعا الوضع بتاع الهيكل اختلف، إشارة إلى سمو الله وعظمته وعدم إدراك أسرار، يعني برضو في فاصل بيننا وبينه وإن كان في حب، إنما أنا عاوز أقول بعض الناس بدهم ياخدوا على ربنا سنفسهم يعني كده ما فيش فارق، لا دي نوع من الجرأة الزائدة، ينبغي أن يكون هناك خشوع. واحد يقول الآية اللي قالها معلمنا يوحنا في الرسالة بتاعته، لا خوف مع المحبة بل المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج. طب وفي من فينا محبته كاملة لله؟ ده الإنسان اللي محبته كاملة لله لا يخطئ. ال- 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 الهيبة والخشوع ده ما ينفيش المحبة إذا كان الله بيحبنا ودعانا أبناء، إنما ده مش معنى كده إن إحنا يعني مفيش مهابة. يقول في المزمور الغمام والضباب حوله، العدل والقضاء، الغمام والضباب حوله، بتخفيه بتخبيه شوية، ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، في مساوس الأولى 6:16. وحجاب الهيكل يتوضع عليه الإيقونات وفي نظام للإيقونات. هنا صورة السيد المسيح له المجد، هنا صورة الست العذراء على اليمين، هنا لأنه قامت الملكة عن يمين الملك باعتبار أن السيد الرب يملأ بمجده الهيكل. وبعدين بعد صورة المسيح يأتي يوحنا المعمدان الذي هيأ الطريق أمامه، وبعد يوحنا المعمدان يأتي رئيس الملائكة جبرائيل المبشر. من ناحية دي الست العذراء، يأتي بعدها شفيع الكنيسة اللي على اسمه الكنيسة، يعني كان مفروض كده ان هنا يبقى ماري جيرجي. وبعد شفيع الكنيسة تأتي إيقونة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل حارس الكنيسة وحارس المؤمنين، هو ده الترتيب. ونحن في الهيكل نجد الشموع في شمع، بنجد على الأقل حوالين، يعني افرضوا ان ده المذبح وهنا الذبيحة وهنا الكرسي اللي فيه الكاس، على الأقل بيبقى فيه شمعدان هنا، في شمعة وشمعدان هنا على الأقل. ولماذا يوضع الشمع فوق المذبح؟ أولا بحاجة تتفق مع المسيح نور العالم، وقد رآه يوحنا يتمشى بين السبع المنائر
الذهبية في سفر الرؤية. وقيل ان الشمعدانين دول الشمعتين انما يشير الى اليهود والامم اللذين استناروا بجسد الرب ودمه. وان كنا نتكلم عن الشموع فمثلا في وقت قراءة الانجيل تضاء الشموع امام الانجيل حسبما قال داود: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل. ثم اننا نجد على باب الهيكل، ودي كانت موجودة واتشالت دلوقتي عشان ما تتكسرش، المنارتين شمعدانين كبار كده، كان واحد هنا وواحد هنا، وهذان يشيران الى الشريعتين، شريعة العهد القديم وشريعة العهد الجديد. وبنلاقي المنجلية اللي شالوها عشان توسع معناها مكان الإنجيل بالإبن، مكان الإنجيل، وتعربت كده بقت منجلية. ولا بد أن تكون المنجلية مرتفعة، يعني تحط هنا على الفورة إشارة إلى أن الشريعة سواء شريعة العهد القديم أو شريعة العهد الجديد أعطيت من فوق جبل. فشريعة العهد القديم أعطيت من فوق جبل سيناء، وشريعة العهد الجديد أيضا أعطاها المسيح فوق جبل. كما أن هذا يشير إلى الرفعة، حاجات كثيرة خالص. على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم. والمسيح من على الجبل صعد إلى السماء، وهي تشير إلى حفظ الوصايا، لأننا إذا حفظنا الوصايا حيث أكون أنا هناك يكون خادمي أيضا. في الكنائس القديمة بتاعت مصر القديمة بتشوفوا بيض النعام المعلق ده، وبيض النعام المعلق ده بيض فاسد، وبيض النعام دونا عن الطيور الاخرى ما يتقس بطريقة ان الانثى ترقد عليه، لكنه يأتي بالنظر المتبادل، يعني شوية الانثى تحدق في البيض وشوية الذكر، واذا ما عملوش كده يفسد البيض. وده حاجة مجسمة الإنسان الذي لا يتطلع إلى الله ويوجه نظره دائما إليه، فإنه أيضا طرقه تفسد. طبعا دخول الهيكل بدون نعال، وانا بقول الكلام ده لان للأسف الكنائس الشقيقة معنا زي كنيسة السريان الارثوذكس للأسف انهم استبدلوا هذه العادة في الثلاثينات، وبقى ممكن ان بدام ما فيش خدمة قداس ممكن يدخل بالجزمة اللي ماشي بيها في الشارع يدخل الهيكل، لكنه ما يقلعش النعال ده ألا في أثناء خدمة القداس الإلهي. أما في ما عدا ذلك من الكنائس فما في إلا عوش جزم ولا حاجة. الحقيقة في حاجات كتير أود أن أكلمكم عنها، لكن الكنيسة كانت مقسمة الى اقسام اللي كانت بتسمى خوارث. خوارث كلمة
يعني يونانية مستخدمة أيضا في القبطية. خورس يعني صف. فكانت الكنيسة مقسمة إلى ثلاثة خوارج. الخورس الأول هو خورس الشمامسة والكهنة والمؤمنين، مؤمنين يعني قديسين. والخورس الثاني هو خورس أو قسم الموعوظين، والموعوظين كاتيكيومنز، إن هم ناس أبدوا رغبة في قبول الإيمان المسيحي، لكن الكنيسة كانت لا تسارع بإعطاء سر المعمودية لهؤلاء إلا بعد التأكد من صحة نواياهم. ومش بس النية تكفي، كانت تعطى لهم دروس وتعاليم خاصة بالإيمان وبالعقيدة. والواحد دلوقتي بيقرأ الحاجات دي، دروس الموعظين اللي مثلا ادها القديس أمبروسيوس أسقف ميلان وما زالت موجودة عندنا، يعني حاجات تصلح لكبار المؤمنين. وكانت الكنيسة حريصة باعتبار ان الانسان اللي هيتعمد ويبقى ابن لله يبقى عضو في جسد المسيح الذي هو الكنيسة، كانت حريصة الا تضم عضوا فاسدا او غير صالح الى هذا الجسد الطاهر. وكانت المدة تمتد من سنة الى ثلاثة. وكان بين هؤلاء الموعوظين جبابرة، لدرجة ان القديس أمبروسيوس اسقف ميلان اخذته الكنيسة من بين صفوف الموعوظين واقامته اسقفا على ميلان. وهو الراجل ده هو المرشد والاب الروحي للقديس العظيم أوسطين. وكان قبل ذلك قاض في المدينة ويركز ويشغل مكانا ومركزا مرموقا ممتاز. قسم الثاني قسم الموعوظين. قسم المؤمنين دول يعضوا يحضروا القداس كله. قسم الموعوظين كان لا يسمح لهم بحضور القداس كله، لكن كانوا يستمعوا القراءات التعليمية اللي هي الرسائل والعظة والأواشي اللي قبل صلاة الصلح، الأواشي الكبيرة، وبعد كده يخرجوا. وفيما هم يخرجون كانت بتحصل جلبة، ولذلك احنا بنسمع لغاية دلوقتي الشماس قبل ما نقول قانون الإيمان يرفع الصليب ويقول انصوا فيا في إبروسكومين كرياليسون بحكمة الله انصتوا، لأن دول كانوا هم طالعين بيعملوا دوشة. فالشماس بينذر المؤمنين والحاضرين في الكنيسة أن ينتبهوا يخرجوا. غير مسموح لإنسان لم ينل سر العماد المقدس أن يحضر القداس إلى نهايته، فالقدسات للقديسين فقط. ولذلك في الكنائس القديمة كان في حاجة مرتفعة، منبر مرتفع بيسموه الإمبن بالنون ويكتب خطأ باللام، في الكنائس القديمة موجود، وكان يبقى موضعه وفي الأديرة ويبقى موضعه في الخورس الثاني أو القسم الثاني بتاع الموعظين، لأن ده بتقدم منه العظات. والحقيقة في دراسات جميلة وتأملات لحد مع السلبوت من فوق الإنبل ده، لا داعي لذكرها الآن. القسم الثالث من الكنيسة كان للتائبين، والتائبين دول كانوا أنواع، الباكين والراكعين وغيرهم وغيرهم. دول ناس وقعوا في خطايا والكنيسة بسلطانها حرمتهم من التقدم للأسرار المقدسة لفترة معينة، وكان مكانهم القسم من الكنيسة اللي في آخر الكنيسة، وكانوا في تذلل وفي انسحاق يطلبوا من الداخلين والخارجين إلى الكنيسة أن يصلوا لأجله. ودول كان يسمح لهم بحضور القداس إلهي لأنهم دول معمدين، لكن لم يكن يسمح لهم بالتناول من الأسرار المقدسة لأنهم واخدين عقوبة كنسية. ننتقل الآن يا أحبائي إلى محاضرتنا في هذا اليوم عن مفهوم التسبيح في الكنيسة الأرثوذكسية. مفهوم التسبيح في الكنيسة الأرثوذكسية، إيه التسبيح ده يطلع إيه؟ يعني دلوقتي لو سألنا أي حد ونقول له تسبيح يعني إيه؟ إيه التسبيحة دي؟ ما يعرفش غير إنها حاجة تخص المعلم بس، وكأنها طلطم من الطلاسم. الحق يا أحبائي أن التسبيح إنما يؤلف جزءا هاما في العبادة المسيحية منذ أن تأسست الكنيسة حتى الآن، جزء هام من العبادة. وفي التسبيح مش مجرد الصلاة بتضم ضمن ما تضم طلبات سؤال من الله عن حاجات، لكن التسبيح نجد التهليل والشكر والحمد والفرح والتمجيد، كل ده تهليل. وبعدين يعني وبعدين كل العناصر دي هي تهليل شكر حمد فرح تمجيد، كل دي بتدخل في كلمة تسبيح. ليس من السهل أن نعطي معنى محدد في كلمة واحدة لمعنى كلمة التسبيح. ومن هنا يقول داود النبي وهو المرتل الأول في الكنيسة، وما نقول الكنيسة مش معناها كنيسة الكنيسة المسيحية لا، وفي العهد القديم كانت أيضا تسمى كنيسة. ومن هنا يقول داود تسبحه السماوات والأرض والبحار وكل ما يدب فيها. ايه يعني تسبح؟ السماوات والارض والبحار وكل ما يدب فيها، طبعا دي حيوانات ساعات، ومع ذلك كونها تسبح يعني كأنه نوع من الاعتراف بعمل الله. ولعل هذه العبارة تقابل ما قاله داود في مزمور اخر، السماوات تحدث بمجد الله. والفلك يخبر بعمل يديه. وأيضا يقول في المزمور اللي بنصليه في نصف الليل، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينا. هنا فيها معنى الشكر. والرعاة الذين ظهر لهم جمهور من الجند السمائي، يقولون تسبحة الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المفرة، يقول عنهم لوقا الإنجيلي، ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحون على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. فكلمة التسبيح هنا شكر فرح تمجيد. والمقعد الذي كان يجلس عند باب الهيكل الجميل وشفاه معلمنا بطرس كما نقرأ في الإصحاح الثالث من سفر الأعمال، بعد أن شفي شوهد يمشي